الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه بعض فوائد سورة الفاتحة، قال: وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة، لأنه منعم عليه. قال الشارح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى عند شرحه لهذه العبارة، قال: وذلك في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله تعالى: أنعمت عليهم، وقوله: اهدنا. فهذه الفائدة مأخوذة من تلكم الآيات الثلاث: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية فيها التبرؤ من الحول والقوة، ومعنى الحول التحول من طاعة إلى معصية أو من معصية إلى طاعة. لا حول لك إلا بالله. وأما القوة فلا قدرة لك ولا كذلك استطاع لك في عمل عمل في عمل عملا من الأعمال أو في عمل عمل من الأعمال إلا بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وقوته. وهذا مأخوذ من قوله: وإياك نستعين. فالعون من الله سبحانه وتعالى، لأنه سيأتي في الآيات التي بعد تلكم الآيات طلب الهداية وطلب طريق المنعم عليهم، ولا استطاعة للعبد في سلوك هذا الطريق إلا بحول الله وقوته فأنت تستعين بالله على العلم والعمل، لأنه تقدم أن طريق المنعم عليهم هو الذي يجمع بين العلم والعمل. فلا إعان لك إلا من الله، فأنت تدعو الله أن يعينك على العلم النافع والعمل الصالح، يعينك على العمل أو على التزود وطلب العلم النافع وكذلك العمل الصالح. فمن يستشعر ذلك إلا القليل؟ وكذلك تستعين بالله عز وجل على أي عمل من الأعمال، على عمل أي عمل من الأعمال، سواء كان من عمل الدنيا أو من عمل الآخرة. فإن أردت أن تحفظ القرآن فاستشعر هذه الآية واطلب العون من الله بقولك: وإياك نستعين. إذا أردت الفهم والفقه في الدين فاستعن بالله عز وجل بقولك: وإياك نستعين. إذا أردت حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنت تستشعر هذه الآية تستعين بالله عز وجل وإياك نستعين، فأنت تتبرأ من حولك ومن قوتك وتتجه إلى خالقك سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها التبرؤ من الحول والقوة، وكذلك الآية الأخرى أنعمت عليهم فأنت أضفت النعمة إلى الله وطلبتها من الله فالله عز وجل هو الذي ينعم على من شاء من عباده بسلوك هذا الطريق، طريق العلم والعمل، فأنت تطلبه من الله. من الذي أنعم على الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين بأن سلكوا هذا الطريق؟ هو الله سبحانه وتعالى. أنعمت عليهم تطلب هذا الطريق من الله عز وجل، ففيه التبرؤ من الحول والقوة. كذلك قوله اهدنا اهدنا، فأنت تطلب الهداية من من؟ من الله سبحانه وتعالى. فلا يستطيع الإنسان أن يهدي نفسه هداية توفيق كما تقدم معنا ولا يستطيع أحد من الناس أن يهدي أحدا هداية توفيق، فأنت تطلب الهداية من الله، كما كان ينشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وكما كان أو وكما أخبر الله عز وجل عن أهل الجنة من المؤمنين أنهم يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية من من؟ الهداية من الله. فقولك اهدنا تطلبها من الله وتتبرأ من حولك ومن قوتك. فإذا من فوائد هذه السورة التبرأ من الحول والقوة. قال الشارح: لأن هذا فضل من الله ليس بحولك ولا بقوتك وليس بعلمك وليس كذلك بنسبك ولا بمالك ولا بشيء من هذه الأمور، الفضل كله من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا فضل من الله ليس بحولك ولا بقوتك. توفيقك للعلم النافع وتوفيقك للعمل بالعلم هذا من الله، هكذا يقول الشارع، لأن هذا هو طريق المنعم عليهم. قال: لو شاء ربك لكنت من المغضوب عليهم أو من الضالين. انظر كم الآن في العالم من أهل الكفر والشرك من اليهود والنصارى والملحدين والمشركين، أعداد هائلة كثيرة، وخصك الله عز وجل بالهداية وبالعلم وبالعمل وبالإسلام، هذا كله من الله. ولولا ربك سبحانه وتعالى وهدايته لك لكنت من أولئك الكفار ومن أولئك المشركين ومن أولئك الملحدين. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليك، لو شاء ربك لكنت من تلكم الأعداد الكافرة المشركة الملحدة. قال: فالذي أنعم عليك وأخرجك من الطائفتين، يعني المغضوب عليهم والضالين، وجعلك مع الأنبياء والصديقين والشهداء، هو الله جل وعلا. هذا ليس بحولك ولا بقوتك، وإنما بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: فأنت تعلق قلبك بالله. إذن طالما أن هذه الآيات فيها التبرع من الحول والقوة، إذن أنت ضعيف، ليس لك من الأمر شيء، أمر الهداية وأمر كذلك العلم والعمل، أنت إنما تتخذ الأسباب الشرعية، والأمر لله سبحانه وتعالى. فهذا يجعلك ماذا؟ تعلق قلبك بالله، تعلق قلبك بالله، لا تتجه إلى غير الله، لا تطلب هداية من غير الله، ولا تطلب كذلك، ولا تطلب كذلك توفيق وسداد من غير الله سبحانه وتعالى، بل اطلب التوفيق والسداد والهداية من الله سبحانه وتعالى وحده. فتعلق قلبك بالله عز وجل. قال: فأنت تعلق قلبك بالله وتتبرأ من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. قال: يقول ابن القيم: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، يقلبهما كيف يشاء. فلو شاء ربك كنت مثل الضالين ومثل كذلك المغضوب عليهم، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. فما عليك إلا أن تحمد الله وأن تدعو الله أن يثبتك على ما أنت عليه من خير ومن هداية ومن طريق مستقيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وكذلك فيها، أي في هذه السورة من الفوائد، سورة الفاتحة، قال: وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى. قال الشارح: هذه السورة إذا تأملتها وتدبرتها عرفت الله سبحانه وتعالى على التمام بأسمائه وصفاته ونعمه عليك، فيزيدك هذا إيمانا ويقينا. وهذا تقدم في الآيات الأول من هذه السورة، فأنت بتدبرك لهذه الآية تعلم أولا أن قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فيه إثبات ماذا؟ فيه إثبات المحبة كما تقدم معنا. ففيه إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، والرحيم تطلب منه هذه الرحمة، تطلب منه هذه الرحمة، والرحيم هو الذي يرحم عباده فيسدي لهم النعم. وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، فأنت بهذا إذا تدبرت هذه الآية تعرف ربك سبحانه وتعالى على التمام، وتنفي عنه النقائص سبحانه وتعالى، فإنه هو رب كل شيء سبحانه وتعالى، هو الذي يربي عباده بالنعم الظاهرة والباطنة، وهو سبحانه وتعالى الذي هو مالك يوم الدين، ذلك اليوم العظيم الذي يرجع فيه العباد. إذا تدبرت هذه الآيات وما فيها من الرجاء وما فيها من الخوف وما فيها من المحبة وما فيها من تعظيم الله عز وجل، عرفت الله على التمام، ونفيت عنه سبحانه وتعالى النقائص، لأنه هو الموصوف بهذه الصفات العظيمة سبحانه وتعالى. قال: وفيها، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وفيها، أي في هذه السورة، من الفوائد معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه، فإنه إذا كان رب إذا كان فإنه إذا كان رب فلا بد من مربوب، وكان هنا أتت بمعنى التمام، ليست فعل ناقص بل هي فعل تام تحتاج إلى فاعل، ورب فاعلها لأنها بمعنى وجد. فإنه إذا كان رب، يعني إذا وجد رب، فلا بد من مربوب، وإذا كان هنا راحم فلا بد من مرحوم إلى آخر كلامه. قال الشارح عند قوله: وفيه معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه، قال: ومعرفة نفسك أنك ضعيف وأنك محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. يعرف الإنسان بهذه السورة قدر نفسه، وأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، لا غنى لك أيها الإنسان عن ربك طرفة عين، فلا حول لك ولا قوة، فأنت مربوب لله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى خالقك. إذا أصبت بداء في جسدك، بألم في عضو من أعضائك، ذهبت قوتك وذهبت شجاعتك وذهبت قطرصتك، ضعيف، لا غنى لك عن ربك سبحانه وتعالى طرفة عين. ففي هذه الآية معرفة الإنسان ربه، وأنه يحتاج إلى ذلك الرب العظيم، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وأيضا في هذه السورة معرفة الإنسان نفسه، وأنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فعجبا لمن تكبر وتغطرس وظن أنه قد ملك الدنيا وأنه مخلد في هذه الدنيا وأنه عنده من القدرة وعنده من البطش وعنده وعنده، فلربما إذا دخلت حشرة في أنفه ذهبت تلك الغطرسة وذهبت تلك القوة، وصار ضعيفا، وصار ماذا؟ يئن ويصيح. فينبغي للإنسان أن يعرف نفسه، وأنه محتاج إلى الله في كل لحظة من لحظات عمره. قال: ولهذا تقرأ هذه السورة أو تقرأ هذه السورة أو تقرأ هذه السورة وتكررها في كل ركعة، لأنك بحاجة إليها، لأن فيها هذا الدعاء العظيم الذي إذا تقبله الله منك سعدت في الدنيا والآخرة، وإذا غفلت عنه ولم تستعمله فإنه لا ينفعك بشيء. كيف لا تستعمله وأنت تقرأه في كل ركعة؟ يراد بالاستعمال هنا التدبر والتمعن والتعقل، تتعقل هذا الدعاء عند قراءته. فإذا دعوت الله عز وجل في كل ركعة بهذا الدعاء واستجاب الله عز وجل لك وجعلك من الذين أنعم عليهم، فأنت تكون في سعادة في دينك وفي دنياك. أسأل الله أن يجعلنا من أهل السعادة. إلى هنا، والله تعالى أعلم.